الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا الكتاب يسمى بهذين الاسمين الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال رحمه الله تعالى: دواء العي السؤال. وهذه التبويبات هي من بعض المحققين الذين حققوا هذا الكتاب، لكن هذا يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله، فهموا أنه أراد هذا حين يتكلم ويذكر ما يذكر تحت هذا، يريد بذلك هذا، وذكر هذا تسهيلا للقارئ وللمتعلم حتى يحصل على بغيته مما يريد. والتبويبات لها نفع، وهي تبين خلاصة ما سيذكر تحتها. قال رحمه الله تعالى: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء، وأن شفاءه السؤال. دواء العي السؤال، يعني الجاهل دواؤه أن يسأل، لأن الجهل مرض، الجهل مرض بسببه يقع الإنسان في ما يكون سببا في إضرار نفسه هو قبل غيره، ويضر كذلك الآخرين، يضر نفسه ويضر الآخرين. لكن لو سأل وبحث عن الصواب في هذا فإنه ينتفع هو وينفع غيره. أما إذا كان جاهلا والعياذ بالله، وصار يفتي نفسه وهكذا يفتي غيره، فهذا يضر نفسه ويضر غيره. وذكر رحمه الله تعالى ما يدل على هذا المعنى وهذا الأصل، حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله دون قوله إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حسن العلامة الألباني الحديث دون هذا، وبعض العلم ضعفه. والشاهد فيه أن هذا الرجل الذي جرح شج رأسه سأل هل يجوز له أن يتيمم، فأجابوه بعدم الجواز، وهذا بغير دليل، جواب بغير دليل وفتوى بغير دليل، كان نتيجتها أن مات هذا الرجل. فتوى ربما تكون سببا لموت الشخص أو حتى لهلاك أمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يقبض الله جل وعلا هذا العلم لا يقبض الله جل وعلا هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا بسبب الجهل والعياذ بالله. فلو سألوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يعلموا، ما دام أنهم لم يعلموا كان عليهم أن يسأل، لا يفتون بفتوى من غير علم، كان عليهم أن يسألوا، فلما لم يسألوا وأفتوا بهذه الفتوى كان سببا في موت هذا الرجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. وهذا لا يراد منه حقيقة الدعاء، وإنما المراد من ذلك التنفير والزجر عن فعل مثل هذا، أن يتكلم الإنسان بغير علم، حاشاه عليه الصلاة أن يدعو عليهم بالهلاك والقتل، لكن المراد التنفير والزجر، ليس المراد حقيقة هذا الدعاء. والشاهد الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فإنما شفاء العي السؤال. فإذا استفيد من هذا خطورة الجهل، خطورة الجهل، ولذلك جاء ذم الجهل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجهل سبب للوقوع في الشرك بالله جل وعلا والعياذ بالله، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بسبب الجهل يطلب الإنسان الشرك والعياذ بالله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، إنكم تجهلون. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه حين خرج بعض مسلمة الفتح وهم كانوا حديث عهد بكفر، مروا على سدرة شجرة يعكف المشركون عندها وينطون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بسبب الجهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فالجهل سبب الوقوع في الشرك بالله جل وعلا، سبب الوقوع في البدع، كثير من الناس اليوم يقع في البدع والمحدثات بسبب الجهل، يظن هذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، يظن هذا يرفعه منازل عند الله جل وعلا ودرجات، وهو يجهل أن هذا إنما هو سبب للبعد عن الله جل وعلا، وكلما ازداد ابتداعا ازداد بعدا عن الله جل وعلا وعن ثواب الله جل وعلا. لكن الجهل والعياذ بالله يجعل الناس يقعون في البدع والمحدثات، يقعون في الظلم، يقعون في الذنوب والمعاصي، يقعون في الحكم بغير ما أنزل الله. جهل عظيم أن يتحاكم الناس إلى غير ما أنزل الله، سبحان الله، أين العقول؟ هل هناك حكم أفضل من حكم الله جل وعلا؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ سماه حكم الجاهلية لأن هل الجاهلية هم اللي تحاكموا لهذه الأحكام لجهلهم بالأحكام النافعة لهم في أمورهم في حياتهم وفي معادهم، فكيف يأتي بعد ذلك وناس يتحاكمون إلى حكم الجاهلية والعياذ بالله؟ تبرج النساء بسبب الجهل، تكشف عن وجهها، تكشف عن مفاتنها، أين عقل هذه المرأة؟ بسبب الجهل والعياذ بالله. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بسبب الجهل صرنا النساء يتبرجن، وإلا لو كنا على علم بشرع الله جل وعلا كيف تتبرج وكيف تخرج إلى الأسواق وتشارك الرجال؟ أين القرار في البيوت الذي أمرنا به؟ كل ذلك بسبب الجهل والعياذ بالله. وهكذا أقول في كثير من الأمور سببها الجهل والعياذ بالله. ولذلك تعود منه أنبياء الله. هذا موسى لما قيل له، لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا ربنا جل وعلا يقول نوح عليه الصلاة والسلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهكذا من الله جل وعلا بالإعراض عن الجاهلين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر بالإعراض عنهم لخطر هؤلاء على غيرهم. وقال سبحانه وتعالى في ذم الجاهلية كذلك في كتابه الكريم، قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كثير من الناس يسيئون الظن بالله جل وعلا بسبب جهلهم والعياذ، يظنون أن هذه الطاعات في غير مصلحتهم، يظنون أن الامتناع عن هذه المحرمات ليس في مصلحتهم، وإلى آخر ذلك من الظنون السيئة والعياذ بالله. ويظنون السعادة في مخالفة ذلك وفي اقتحام هذه الذنوب والمعاصي والمنكرات. كل ذلك بسبب الجهل والعياذ بالله الذي يوصل العبد إلى إساءة الظن بالله جل وعلا. وهكذا تجد من يقع في الظلم أو في غير ذلك بسبب جهله والعياذ بالله. ودواء هذا المرض العضال العلم. قال ابن القيم رحمه تعالى في نونيته: والجهل داء قاتل، وشفاءه أمران في التركيب متفقان، آية من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لأن هذا هو العلاج وهذا هو الدواء. وإلا فالجهل داء قاتل، شفاء هذا أمران يقول في التركيب متفقان، آية من الكتاب من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. عندك آية، عندك حديث، ما عندك فعليك بالعالم الطبيب الرباني الذي يدلك على الحق وعلى الصواب، فتنجو من هذا الجهل الذي أنت فيه. قال رحمه الله تعالى: القرآن شفاء. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية المتقدمة: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به من قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها وإن كانت نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فما تتخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، قد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويد بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. ذكر رحمه تعالى في هذا الفصل أن القرآن شفاء، فالقرآن جعله الله جل وعلا شفاء للقلوب وشفاء كذلك للأبدان. قال سبحانه لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والآية الأخرى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ففي هاتين الآيتين بيان أن القرآن شفاء، جعل الله جل وعلا كله شفاء، ومن هنا ليست للتبعيض وننزل من القرآن، ليس المعنى ننزل بعض القرآن شفاء وأن من القرآن أو بعض القرآن شفاء، لا، القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء، فيتشافى به بالقراءة على المريض من أي آيات كان، من سورة البقرة، من أي آيات كتاب الله جل وعلا، فالقرآن كله شفاء. فمن هنا كما ذكر رحمه تعالى لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة، أي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بهذا القرآن ويكون سببا لشفائهم وذلك لإيمانهم، أما الكفار فحرمهم الله جل وعلا من الانتفاع بهذا وذلك بسبب كفرهم والعياذ بالله وعدم إيمانهم بالله جل وعلا وما أمر به سبحانه وتعالى من ما جاء في هذا القرآن العظيم الذي أنكروه والذي أرسل به خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرافضة يقولون الصحابة ليسوا جميعا ممن ترضي عنهم، ليسوا جميعا ممن ترضي عنهم وليسوا جميعا من أهل الجنة، ورمى استدلوا بقول الله جل وعلا في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر. بعضهم أي بعض هؤلاء، ليس كل هؤلاء، فيقال هنا من هنا ليست للتبعيض، كما في مثل هذه الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليس معناه بعض القرآن، وهكذا في تلك الآية، فمن هناك ليست للتبعيض كما يزعم الروافض ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل معناه المراد أن الأوثان ليست جميعا رجسا؟ لا، فمن ليست للتبعيد وأن تترك بعض الأوثان وأنها رجس، لا، فمن هنا للجنس، وأيضا من معانيها التوكيد وغير ذلك. فهنا في القرآن كذلك كله شفاء، ليس المراد بعض القرآن وإنما المراد كل القرآن شفاء يتشافى به، فهو داء كما قال رحمه الله تعالى فهو دواء للقلوب والأبدان مما يعتريها. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحيحين حين مروا على حي من حياء العرب واستضافوهم أي طلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيدهم فسعوا في البحث له عن دواء فلم يجدوا، فقال لعل هؤلاء الرهط عندهم الدواء، فلما جاءوا إليهم أخبروهم بما حصل لسيدهم وأنه لدغ، وهل فيهم من عنده دواء لهذا؟ فقال نعم ولكن صدفناكم فلم تضيفونا، فتصالحوا على أن يجعل لهم جعلا وهي الأجرة على العمل على هذا العمل الذي سيقيمون به وهي رقية سيدهم الذي لدغ، فتصالوا على قطيع من الغنم، فقرأ أحدهم وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقام ذلك السيد كما فكأنما نشط من عقال يعني من حبل فك من رباط، فأثرت هذه القراءة بإذن الله جل وعلا فشفي ذلك السيد، فأعطوهم ما تصالحوا عليه، فأرادوا أن يقتسموه لكن قال لهم من رقى وأبو سعيد يعني نفسه رضي الله تعالى عنه حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره بما كان، فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، قال لهم اضربوا لي سهما وما يدريك أنها رقية. فالشاهد هذا الحديث دليل واضح على الانتفاع بقراءة الفاتحة على المريض، فيتشافى بهذا، إذا لدغ أحد يقرأ على نفسه الفاتحة أو يقرأ عليه من كان عنده، وهذا هو الأفضل، أفضل من أن يطلب من غيره، إنسان مثلا لدغ يقرأ على نفسه، لا يذهب إلى فلان يقول يا فلان لدغت، هذا جائز لكن خلاف الأولى، لأن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال في وصفهم عليه الصلاة والسلام لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم وإنما يرقون أنفسهم، فإما أن ترقي نفسك أو إذا كان أحد عند هذا الذي لدغ فمن الإحسان أن يبادر بالقراءة عليه، يقرأ عليه من غير أن يطلب ذلك منه أن يقرأ عليه، هذا هو الأكمل، وإلا جائز أن يذهب الإنسان على من يقرأ عليه ويطلب من يقرأ عليه. فالفاتحة دل الدليل على نفعها، وهكذا قل في سائر الأذكار وفي سائر الأدعية وفي ما جاء في كتاب الله عز وجل، والأدعية كثيرة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك ومن شر كل ذي عين، وكثير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهكذا. فإنسان يتعاهد هذه الأذكار وهذه الأوراد إذا أصيب بلدغة، وهكذا إذا أصابته حمى أي مرض من الأمراض، فليس هناك أفضل من التداوي بالقرآن. ونواصل إن شاء الله في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.